إن الحمد لله نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليك سيدي يا رسول الله، وعلى آلك وأصحابك ومن دعا بدعوتك واهتدى بهديك وسار على نهجك إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. تكملة لما سبق الكلام فيه في الجمعة الماضية، وقد جعلنا عنوان الجمعة الماضية قول الله تبارك وتعالى: نحن نقص عليك أحسن القصص. فأخذنا هذا الشطر من هذه الآية وجعلناه عنوانا للقاء الماضي. ولما قدر لنا ألا ننتهي من الحديث عن هذا الموضوع ببقاء بعض العناصر فيه، أرجأنا الحديث عن بقية الكلام عنه إلى لقاء آخر، وقدر لنا أن يكون هذا اللقاء تكملة لما بدأنا فيه في الجمعة الماضية. بدأنا وبينا ما معنى أحسن القصص، وتوقفنا معها وقفة حتى وإن كانت يسيرة، وذكرنا الحوار الذي دار ما بين الوالد وما بين الولد، وكلاهما نبي صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، وأنزلنا هذا الأمر على الواقع الذي نحياه، وأشرنا إلى الدور التربوي الذي ينبغي أن يقوم به الوالد مع أولاده جميعا، وبينا أثر هذا الأمر في نفوس أولاده من حيث التربية أو النشأة، ورأينا كيف كان دور يعقوب عليه السلام مع ولده وهو يعظه، وهو يبين له مقام رؤيته ويبين له حقيقة إخوته، مع بيان أنهم لا يكيدون له من تلقاء أنفسهم، وإنما هو بسبب نزغ الشيطان وفعله، حتى ينتبه وحتى يحتاط لنفسه وحتى لا يتوهم أن إخوته يحقدون عليه. فلا يوجد والد على وجه الأرض يحرض أخا على باقي إخوته أبدا. وبينا كيف كان دور الحسد القائم فيما بين إخوة يوسف عليه السلام، وهو الذي أدى بهم إلى هذا الصنيع، أن يحقدوا عليه وأن يكيدوا له وأن يدبروا له أمرا مخططا الله يعلمه، كل ذلك بسبب الحسد الذي ربما استقله كثير من الناس. كثير من الناس ربما يكون أقرب الناس منك وأقرب الناس مجاورة لك، لكن الحقد والحسد ملأ قلبه تجاهك، لا تدري ما السبب، لكن السبب في ذلك غفلة عن الله تبارك وتعالى ونسيان لمقدور الله عز وجل، لأن الغفلة هي التي تجعل الإنسان يسير في طريق الضلال، ونسيان لمقدور الله تبارك وتعالى أنه ينظر إلى أخيه بعين الحسد دون أن ينظر أن الله تبارك وتعالى من عليه من فضله وأنعم عليه وحده سبحانه وتعالى. إذن هذا عطاء الله، وعطاء الله تبارك وتعالى ما ظلمني ولا ظلمه، فلو فهمت هذا الكلام ما فكرت أبدا أن أكون حاقدا عليه أو حاسدا عليه. نفس الأمر، وأنا أشرت أن الحسد أوصلهم إلى مرحلة تشبه مراحل الكفر لما حكموا على أبيهم بأنه ضال، رغم أنه نبي، ولا يجوز أن يحكم على نبي أيا كان هو بالضلال المبين، لكنهم عذروا لأنهم قالوا ذلك بجهل منهم، ولم يتبين لهم الأمر إلا بعد ذلك، وقدر الله تبارك وتعالى لهم التوبة فتاب الله سبحانه وتعالى عليه. قطعنا شوطا في هذه الجزئية حتى أشرنا إلى النكد والغم الذي أصاب يعقوب عليه السلام لما علم بما حدث لولده، وأتوه عشاء وهم يبكون، وادعوا أن الذئب قد قتله، وأتوا على صدق كلامهم بدليل باهت ليس له أصل وليس له برهان وليس له حجة، حتى أنه لم يقتنع بكلامهم مطلقا، لكنه تسليم لأمر الله سبحانه وتعالى والرضا بقضائه وعدم السخط على قضائه سبحانه وتعالى، مع عجزه أمام أولاده ما الذي يصنعه معهم وماذا يفعل معهم، فكان قوله فصابر جميل، علمه أن الله ممكن لولده، علمه بالرؤية التي قصت عليه من قبل ولده أن ولده ما مات وما فقد، وإنما هي فترة زمنية قدرها الله تبارك وتعالى كانت ابتلاء عليه. حينما تتخيل هذا المشهد تعلم أن الذي يحدث ما بين الإخوة وبين أنفسهم وهم أبناء نبي، حتى تتعلم الدرس العظيم. أنا قلت يا إخوة الدراسة من القصص القرآني فيه منافع عظيمة، التوقف مع المشاهد التي تقص عليك أو تقرأها في كتاب ربك سبحانه وتعالى حتى تتعلم منها الدرس الذي ينبغي أن تتوقف معه في المثيل الذي تقع فيه حينما يكيد لك بعض إخوتك أو يحقدون عليك أو يحسدونك أو يفكرون لك في أي أمر يدبروه لك أو يأخذون منك شيئا ليس حقا لهم. كل هذه الأوامر تتكرر وتتجدد في مجتمعنا. من هنا تتوقف حينما تتذكر هذا المشهد تقول أنا لست أفضل من يوسف عليه السلام، ولست أفضل من يعقوب عليه السلام، وإخوتي ليسوا أفضل مطلقا من أبناء نبي وإخوة نبي، وقد فعلوا مثل ما فعلوا. من هنا تسري عن نفسك، تصبر نفسك حينما تعلم أن يعقوب عليه السلام صبر على المحنة التي وقع فيها وهو لا يقدر على أن يفارق ولده بالكلية. أنا أشرت أنه ما كان يستطيع أن يفارق ولده مع علمه أنه سيذهب ليداعب بعض إخوانه أو ليلعب معهم، لما قالوا له يا أبانا ما لك لا تأمن على يوسف وإن له لناصحون أرسله معنا غدا، يشق، يعمل، يرتع، يلعب، يسري عن نفسه، ومع ذلك ما كان يقوى على فراقه، دلالة على حبه الشديد لولده. فكيف يكون حاله حينما يرجعون إليه ليلا وهم يدعون أنهم فقدوه وأن الذئب قد أكله؟ لك أن تتخيل حينما تعلم أن هذه المحنة الشديدة وقعت على قلب نبي، أي محنة تقع عليك أنت معلوم أنك مبتلى، وما خلقت في هذه الدنيا إلا للابتلاء مع اختلاف أنواع الابتلاءات. إذن ويجب عليك أن تصبر وأن تحتسب وأن تتعلم من هذا القصص. تعرف أحسن القصص لأنه نزل من عند الله سبحانه وتعالى، ولأنك حينما تسمعه أو تقرأه تؤجر عليه، يعني تتعلم منه درسا وتسري به عن نفسك وتأخذ منه الفوائد التي تنفعك في حينك وفيما بعد ذلك، ومع ذلك تؤجر على هذا، يعني مع التسرية عن النفس ومع التعلم الذي يعود عليه أنت تؤجر. نفس المثل بالضبط كحال أم موسى عليه السلام، لما قدر لها بأمر الله تبارك وتعالى وبمصدوق وعده الذي وعده بها أن أرجع إليها ولدها، فتقوم هي بإرضاعه حتى تطفئ لهيب قلبها لما كانت تهفو عليه وما كانت تعلم كيف يكون حاله ولا مآله، وقد ذهب إلى قصر فرعون، لكنها وثقت في موعود الله تبارك وتعالى أن الله حافظه وأنه يرجعه إليه، فهي التي تقوم بإرضاعه وتضمه إلى صدرها وتحصل أجرا على إرضاع ولدها. إنها قدرة الملك سبحان الله. نفس الأمر هنا بالضبط، نفس التمثيل، تقرأ قصة من القصص القرآني صدقا ليس فيها أسطورة ولا خيالا ولا أي شعوذة ولا دجل ولا حب ولا غرام ولا أي خنوع ولا دياسة ولا أي كلام يخرج عن محل الحياة، ومع ذلك فوق كل ذلك تؤجر على هذا. كان أحسن القصص فعلا. هذه الملاحظ البسيطة جدا التي طفنا بها سويا مع هذه الآيات ينبغي أن تتوقف معها وقفات متعددة، لكنه سرعان ما انتقل يوسف عليه السلام من البئر إلى سوق النخاسة لما حمل من قبل هؤلاء الذين أدلوا دلوهم، قالوا هذا غلام أسروه بضاعة وأخفوا هذا الأمر عن الباقي، سواء كان الكلام من قبل الذين علموا بأمره أو من قبل إخوته كما ذكره بعض المفسرين، حتى أنهم ذهبوا به إلى سوق النخاسة محنة أخرى. أنا أريدك أن تتخيل هذه المشاهد، ينتقل من فراق الأهل، فراق الوالد، فراق الوطني، إلى سوق النخاسة يباع عبدا بعد أن كان حرا، يباع عبدا محنة شديدة جدا وهو نبي. نعم لم ينبأ بعد في هذا السن لكنه مهيئ إلى أن يكون نبي، ومع ذلك تعرض إلى مثل هذا الأمر. لكن يقدر الله تبارك وتعالى له أن يشتريه عزيز مصر، رغم أن السوق مجاله مفتوح لكل من أراد أن يشتري، لكنها قدرة الملك والله غالب على أمره، فيشترى ويشتريه عزيز مصر ويقول لامرأته أكرمي مثواه، لا تجعليه كسائر الخدم، فمن السوق من البئر إلى السوق ومن السوق إلى القصر. إرادة الملك سبحانه وتعالى، عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولد. وكذلك مكننا، رغم أنه لا يزال صغيرا، من هنا يبدأ التمكين. نفس التمكين ذكر لما بين الله سبحانه وتعالى لنا حال موسى عليه السلام، لا زال صغيرا ولا زال في قصر فرعون، ومع ذلك قال عنه مكننا له، نمكن له. فالتمكين إنما يكون بعد الابتلاء وبعد المحنة، فلا تظن أن هناك تمكين بدون ابتلاء أو بدون محنة، وإنما يبتلى المرء ويمتحن ثم يمكن له، ومن الصغر يكون التمكين حتى تنتبه إلى هذا. فالتمكين لا يأتي بكبر، وعمرك كله أضعته في هباء وأضعته في معصية، وإنما ليتعلم ولاة الأمور أن يربوا أولادهم من الصغر على النشأة الصالحة حتى يؤهلوهم إلى القيادة، يؤهلوهم إلى التمكين من الصغر يكون التمكين. وكذلك مكننا ليوسف، الله سبحانه وتعالى مكن له ويخبرنا بالتمكين، رغم أنه لا زال عبدا مملوكا، ورغم أننا لا نعلم المآل، لكن الله إن أخبر فقوله حق ووعده صدق، ومن أصدق من الله قيلا ومن أصدق من الله حديثا. ولنعلمه من تأويل الأحاديث نعمة أخرى من الله سبحانه وتعالى يعلمه، وهو سيحتاج إلى هذا العلم فيما بعد كما سترى إن شاء الله تبارك وتعالى. والله غالب على أمره، فكل أمر دار ببالك وعملته بعقلك لا يدخل في حساب الله بشيء. العقل يقول كيف يكون مصير هذا الولد الصغير الذي فقد الأهل والوطن، بيع في سوق النخاسة، انتقل أصبح بعد أن كان حرا إلى أنه مملوك وفي قصر، كيف يمكن له؟ كيف يكون مكانه بعد المآل أو بعد هذا الزمان في مكان عال؟ لكن هذه الآية توقفك عند حدك، والله غالب على أمره مهما تخيلت. الحسابات ليست عقلية، لكن الله أمر الله نافذ سبحانه وتعالى، ويؤتيه الله تبارك وتعالى الحكم والعلم. ولما بلغ أشده آتيناه حكما وعلم. وكذلك نجد المحسنين محنة أخرى أشد من التي سبقتها، وأنا أعدها من وجهة نظري أنها أشد المحن التي تعرض له، أشد من محنة السجن، أشد من محنة الضرب والسب والشتم الذي تعرض له من قبل إخوته، أشد من المحنة التي تعرض لها لما فارق أباه وفارق أخاه، أشد من محنة البيع في سوق النخاسة، أشد من محنة أن يكون مملوكا، أن يتعرض لفتنة قال عنها النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما تركت فتنة بعدي أضر على الرجال من النساء. طيب ده الكلام ده عموما على أي امرأة، فما ظنك بامرأة أوصافها ذكر القرآن علينا طرفا منها ذات منصب وجمال، وراودته التي هو في بيته. أنا قلت يا إخوة إننا نطوف، ليس إلا لا تظن أننا سنحيط بالصورة بالكامل، وأنا أشرت في الجمعة الماضية أن أكثر أهل العلم بيّنوا أن فوائد الصورة متعددة لا نحصيها لا في مقام ولا في مقامين ولا في عشر أبدا، وأنا أدلل على ذلك بهذه اللفظة. لو توقفت مع كل حرف، مع كل جملة، مع كل كلمة لرأيت العجب، لانبهر عقلك من ألفاظ القرآن العجيبة. وراودته التي، لما بلغ أشده راودته، المراودة تطلق على البعير حينما يكون مراودة، وروضان الإبل معناه أنها تذهب وتجيء في تبختر وحيلة، حينما ترى الإبل تراها تذهب وتجيء في تبختر وحيلة ومكر، يسمى روضان. لذلك عبر القرآن عن هذه المرأة أنها راودت، أي أخذت تحتال عليه وأخذت تظهر له بصور متعددة من صور الإغواء والإغراء، تذهب أمامه بثياب، تعود أمامه بثياب بمشية متعددة. لك أن تتخيل جملة واحدة تدخل لك هذه المعاني مع الحياء الكامل، وأنت تتوقف مع ألفاظ القرآن الكريم، وانظر إلى التعبير البليغ. راودته التي، التي اسم موصول للمؤنث عموما، أي أنثى تقول عنها التي، وكلمة أي أنثى يبقى أي أنثى إنسا أو حيوانا. تقول امرأة التي، يجوز لك أن تقول عنها التي، وتقول هذه أتان التي، والأتان هي أنثى الحمار، فحينما تشبه الحمار المؤنثة تقول التي، لا بأس تطلق عليها أيضا. طيب ما المراد من هذا المعنى؟ امرأة العزيز أيها الإخوة فيها أوصاف متعددة، هي ملكة لأنها في مقام زوج العزيز وهو قائم على وزارة المالية، له مكانة عالية فهي في مثابة الملكة، وهي مع كونها ملكة هي امرأة، ومع كونها امرأة هي أنثى. لكن اشتراك المرأة بخصوصية الأنثى ربما تفقدها كرامتها وعفتها، فعبر عنها باللفظ الذي تشترك فيه مع كل حيوان، وعبر عنها بهذا اللفظ لأنها تنازلت عن قدرها لما جعلت كرامتها في أخص مكان وضعت، وتنازلت عن عفتها في هذا المكان. راودته بحكم أنها ملكة فأبت، كانت تظهر له المشي والمجيء والذهاب والإياب بعلو، بسمت عال، بحب ظهور، هذه طبيعة الملكة. وطبيعة المرأة أنها تريد أن تكون مطلوبة، لا تريد أن تكون طالبة قط، وربما يكون هذا الأمر أمرا نادرا، وإنما طبيعة الرجل أنه هو الذي يطلب وأنه هو الذي يخطب. فهي فعلت من مقام ملكها أن تظهر بهذه الصورة حتى ترغبه، هذا هو دور الملكة. وقامت بدور المرأة لما تخلت عن ملكيتها وعن مكانتها، ورأت منه أنه لا ينتبه إليها، لما غلقت الأبواب نزلت شيئا فشيئا، وقامت بدور الأنثى التي تشترك فيها حتى مع الحيوان، لما قالت له هيت لك، تهيأت لك، أنا لك، أنا التي أطلبك، فعبر القرآن عنها بهذا اللفظ لأنها لما كانت في عليائها بعفتها التي تحافظ عليها ونزلت إلى هذا المستوى استحقت أن يعبر عنها أنه لا فرق بينها وبين أنثى الحمار، فعبر عنها بهذا اللفظ. من هنا تعلم، والخطاب عام للذكر وللأنثى على حد سواء، إن أردت أن تكون في أعلى مقام فالتزم بأمر الله وبعفتك ورجولتك، وإن أردت أن تكون في أدنى مقام في أسفل السافلين فتخلى عن هذا المقام، تشبه الحيوان بالضبط. وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب، أحكمت إغلاق الأبواب كأنها أصبحت جدران، وكأنها تقول له لا تخف ولا تخشى من شيء، فالأبواب مغلقة وأنا التي أريدك وأنا التي أدعوك فلا تخف من شيء أبدا. لكنها العفة ومقام الإحسان ومقام الرجولة. مقام الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. حقق المقام عمليا بعد أن أكد عليه قلبيا بتحقيق هذا القدر وهذه المرتبة العالية في القلب، قام بتنفيذها تنفيذا عمليا، علم أن الله مطلع عليه ولا يجوز لي أن أفعل هذا أو أن أستجيب لأمرك. تحقيق مقام الإحسان. مقام الإحسان أن يقابل الحسنة بالحسنة وأن يقابل الإحسان بالإحسان، ليس كالدون من باقي البشر أنهم يقابلون الإحسان بالسيء أبدا، فهو لا ينسى إحسان سيده له، قال إنه ربي يقصد سيده أحسن مثواي، أكرمني إذ أكرمني لما أتى بي إلى هذا القصر وقال أكرمي، أكرمني أن رعاني وجعلني على هذه النشأة، كيف أخونه؟ لا يجوز لي لحر مثلي أن يفعل هذا، والحر حر حتى وإن امتلك من قبل العالم كله، عفيف رجل. الرجولة يا إخوة هو وصف ذا معنى عظيم، لكن الذكورة على خلاف ذلك. الذكورة ربما تتوافر لكل ذكر، لكن الرجولة لا تتوافر لأي أحد. جسم ومبنى، نعم جسم، الأمارات تدل على أنه ذكر، المبنى يدل على أنه ذكر، لكن لا يؤخذ من هذه الأمارات على أنه رجل أبدا. فكم من أناس نبتت لحاهم في وجوههم وهم لا ينتمون إلى الرجولة بشيء،
حتى وإن نبت شاربه أيضا نفس الأمر، لا ينتمي إلى الرجولة حتى وإن كان ذكرا. الرجولة الحقيقية هي الالتزام بأمر الله تبارك وتعالى، هي العفة في موطنها، هي الثبات عند المحن، هي الرجوع إلى الكتاب والسنة، هي تحقيق مقام الإحسان. هذه الرجولة أقامها أعلى مقام. أما قلت لك إنها تدلت بنفسها من كونها ملكا إلى أنثى تشبه أي حيوان، هو كان في المستوى العالي. قال معاذ الله، مستحيل أن أفعل هذا، واستعاذ بربه سبحانه وتعالى وحقق مقام الإحسان ها هنا. قال كيف أفعل ذلك، كيف أستجيب لأمرك مع أن الداعي موجود، هي سيدته وهي التي تطلبه، وهي ذات منصب وجمال، ليست امرأة عادية، وهي التي أحكمت وغلقت الأبواب، وهي امرأة متسلطة لها قهر وسلطة حتى على زوجها، بدلالة أنها غلقت جميع الأبواب ومنعت أحدا من الدخول عليها، لها كلمة آمرة، فهي تؤمنه كأنها تقول له لا تخف من شيء. وفوق كل ذلك دياسة زوجها ظاهرة، وإلا ما كان جعل مثل يوسف وقد أوتي شطر الحسن، وهو أمر مرئي للذكور قبل الإناث أن يجاور زوجته، بل إنه أقرها على ذلك. والدليل على ذلك ما سنذكره بعد هذه الآية. فكل هذه العوامل تكون داعية له أن يستجيب، فضلا أن أنه شاب، والشاب عنده من التوقان إلى النساء ما لا يكون عند الشيخ، فضلا أنه أعزب، والأعزب عنده من التوقان إلى النساء ما لا يكون عند المحصن، فضلا أنه غريب، والغريب لا يستحي من فعل بعض الأمور التي يفعلها في موطنه أو يطلع عليها بعض من يعرفه، لا، فضلا أنه مملوك، وقد يحتج أنه مملوك لها ولا حيلة له في أمره، فضلا أنها توعدته وهددته إما أن يستجيب لأمرها وإما أن تسجنه، ومع كل هذه العوامل ثبت وصبر، فضلا أن المكان مهيأ، الفراش وثير والحرير كثير والأبواب مغلقة والتأمين ثابت، ومع كل ذلك ما التفت إلى كل هذا، وإنما فر بنفسه تحقيقا لثبات دينه. أنا أريدك أن تتأمل هذا الموقف، إنه يفر من مواقف الفتن، إن الفرار من أرض المعركة أمر يحاسب عليه العبد، وهو ينافي الرجولة والإيمان، لكن الفرار من مواطن الفتن أمر يعلي قدر الرجولة ويعلي الإيمان في قلب العبد، وهذا أول سبيل يستخدمه الإنسان إذا ما وقع في المعصية. كل سبيل يؤدي بك إلى الوقوع في معصية ما ينبغي أن تفر من هذا المكان فرارا. هو ما ادعى لنفسه العصمة، وما قال أنا نبي، وما قال أنا أتحكم في نفسي، وإنما فر، وما كان منها إلا أن تجري وراءه وتحاول أن تمسكه. انظر إلى أي حد وصلت، انظر إلى الهياج الحسي والحب الذي شغف قلبها بيوسف حتى أوصلها إلى هذا القدر. هو يجري منها، يفر بدينه منها، يفر من المعصية، رغم أنك لو توقفت وقفة يفر من أي شيء، من لذة، من متعة، من امرأة ملكة، من امرأة جميلة، يفر من امرأة لو أجابها في طلبها لفعلت له كل شيء، لجعلته السيد المطاع. نعم، يفر إلى لذة أخرى، إلى متعة أخرى، إلى علو وملك آخر أراده الملك له سبحانه وتعالى. فرار من دنو إلى علو، فرار من دياثة، فرار من قدر، فرار من عفن إلى طهر وعفة، إلى مقام إخلاص يتوجه به إلى ربه. وما كان منها إلا أن تمسك بقميصه، هي لا تريد القميص ولكنها تريد هو، تريده هو، أمسكت بيدها القميص وكانت تريد مس الجسد، وهو يفر منها، وكتبت بيديها على القميص الذي قد من دبره براءته ونجاته، هي تريده وهو يريد أن يفر منها. ويقدر الملك أمرا عجبا أن يأتي سيدها في هذا الموطن عجبا، وما كان يحضر في مثل هذا الموعد عجبا، قدرة الملك، ويأتي وهو الوزير وهو عزيز مصر، ومعلوم أن مثل هذا الرجل في مكانته لا يأتي بمفرده، وإنما يأتي ومعه حاشيته التي تصنع جلبة وصوتا عال يسمعه كل من حضر، فكيف هي لم تسمع ولم تنتبه؟ إن الأمر الذي وصلت إليه من الشغف بيوسف أعمى بصرها وعقلها وأصم أذنها حتى ما سمعت شيئا، فما اكتشفت إلا أن رأته أمامها وأمام عينها. وانظر إلى كيدها ومكرها، ثبتت وقالت سرعان ما قالت: ما جزاء من أراد بأهلك سوءا. يا للخطب العظيم، محنة أخرى. إن من أشد الأمور التي تقع على قلب الحر أن يقال عنه كلام سوء ظلما، يقف مبهورا وهو ينظر إليه. لك أن تتخيل هذا المشهد من ثنايا السطور، سرعان ما تكلمت واستحضرت الكلمات التي تتكلم بها، لأنها امرأة متسلطة وزوجها رجل ديوث ودياسته ظاهرة. تكلمت: ما جزاء من أراد بأهلك سوءا، تدافع عن نفسها وتجعل التهمة ملسوقة بيوسف عليه السلام إلا أن يسجن، وهي الحاكم قاضية تحكم عليه يسجن. وما قالت من المسجونين لتدلل الفرق ما بين هذا، فرق شاسع. مسجونين كما قص من كلام فرعون على حال موسى ومن معه، أن السجن إنما يكون لمدة طويلة، مسجونين، وإنما يسجن وحدها تدل على أن السجن ربما يكون مدة قصيرة، فهي أرادت هذا. وما أرادت أن تقول أن يكون من المقتولين أو محكوما عليه بالإعدام، لأنها لا زالت تحبه ولا زالت ترجو أن يعود إليها، أو ربما هي تذهب إليه مرة أخرى فيترسم لنفسها حتى ولو كان الأمر بعيدا، وهي التي تحكم عليه أن يسجن أو عذاب أليم. لكن الدفاع عن النفس أمر محمود، وينبغي أن تدفع التهمة عن نفسك حتى وإن كنت مظلوما. فدافع بكلمة واحدة وبحسن ظنه بربه: هي راودتني عن نفسي. وقفتان: الوقفة الأولى في كلمة من الآية التي سبقتها، والوقفة الثانية مع هذه الكلمة. كيف تمكن أن يقول هي، وهي من هي؟ وإنما أوضعها موضعها الحقيقي واستهان بقدرها، رغم أنها سيدته ومعلوم قدرها أمام عينه، إنها الآمرة وزوجها ليس بآمر، ومع ذلك قال هي ولم يعتني به. راودتني عن نفسي، أي أنا لم أفعل، لم يقسم، ليست معه أدلة، ليست معه قرائن، حتى الدليل الذي معه وهو قد القميص قل من ينتبه له إلا بقدر الملك، لكن حسن ظنه بربه جعله يقول الصدق ولا يبالي أيا كانت النتائج. قال هي راودتني عن نفسي، سكت، ما تكلم بأكثر من هذا. ثم ارجع معي: ولقد همت به وهم به. إشكال عظيم جدا يوجد في مجتمعنا حول هذه الكلمة. همت به، الهم منها واضح مرئي، أنت تراه في ثنايا القرآن الكريم، تزينت، غلقت، هيأت، طلبت، كل هذا هم، هم عملي تحاسب عليه حتى وإن لم تفعل، لأن عدم فعلها إنما كان عن قصور الأمر بالنسبة لديها، ليس من تلقاء نفسها، هي ما ابتعدت عن الفعل لأنها خافت الملك سبحانه وتعالى، وإنما ابتعدت رغما عنها عجز، فيتحاسب على ذلك. هم بها، هنا تكلم كثير من أهل العلم، وكتب التفسير حوت كثيرا من الكلام الذي نقل ممن فسروا تحت هذه الكلمة. هم بها ضربا، هم بها دفاعا عن نفسي، هم بها بفك السراويل، هم بها، كل هذا كلام ليس له دليل، وإنما أرجح الأقوال التي أخطارها ما ذكره الإمام البغوي في تفسيره. هم بها أي بما دار في نفسه من خاطر، فإنك لا تستطيع أن تمنع الهم بالكلية كما قاله بعض المفسرون، قالوا لا هم، لا، الهم واضح والقرآن واضح صريح. كلام البغوي من أفضل ما قيل في هذا المقام. هم بها أي ما جال بخاطره في نفسه، وهذا أمر محمود لو توقفت معه. لماذا؟ أوليس بشرا؟ أوليست نفسا؟ وداعي البشرية فطرت على حب النساء والميل لها، فضل أن المكان هو بمفرده واجتمع مع امرأة وهي التي تدعوه، أما دار بنفسه أنه قد يميل لها؟ هذه الهم التي دارت بخلجات نفسه لا تنقص من قدره، إنها من تمام رجولته. إن الرجل لو وضع في مكان كهذا ولم تتحرك خلجات نفسه لحكم عليه أنه عنين أو أنه مريض، لكن الرجولة الأعلى أن يثبت هذا المقام مع ثباته على أمر الله وعدم الاهتزاز والتحرك له، وهذا واضح. أضف إلى ذلك حديث أبي هريرة رضي الله تبارك وتعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إذا هم عبدي عن رب العزة تبارك وتعالى عبدي بحسنة فعملها فاكتبوها له 10، وإذا هم بها ولم يعملها فاكتبوها له 10. فكان همه بعدم عمل فكتبت له أجرا. وهذا حديث النفس، وهذا هو أصح الأقوال التي قيلت عن همه عليه السلام، ولا يلتفت إلى أي كلام عدا ذلك، حتى ننتقل إلى مرحلة أخرى وهي وجود الشاهد الذي يستشهد على براءته. وهنا أيضا نصحح أمرا آخر، أن الشاهد لم يكن طفلا كما تكلم عنه البعض أبدا، بل الحديث الذي ورد في هذا المقام حديث ضعيف، بل إن الشاهد كان رجلا من أهلها حكيما وقورا. والحكمة والوقار إنما استدلنا عليها من نفس الآيات، لأنه نظر إلى أمر قل من ينتبه له، وبدأ بالكلام عنه بالحكم عليه إن كان كاذبا، ولم يبدأ بالكلام عنها في أول المقام، ثم استشهد من كل ذلك بالوقار وصدق كلام يوسف، وقال إنه من كيدكن، ولم يبالي أن يصرح بهذا الحق. والدليل على أن هذا الكلام مكذوب، وهو الذي ينسبونه إلى الطفل، لو كان هذا الكلام حق لكانت آية واضحة على صدق يوسف، وما احتجنا إلى الاستشهاد أن ينطق غلام في المهدي معجزة وأن يتكلم ويقول هو لم يفعل كفى. لكن هذا الكلام إنما يقوله حكيم حينما يستشهد ويقول: إن كان قميصه قد من كذا فالدليل عليه كذا، وإن كان قميصه قد من كذا فالدليل عليه كذا. إذن نخرج من هذا إلى أن المتكلم رجل من أهلها وليس طفلا صغيرا. انظر إلى دياسة زوجها، وهي دياسة ظاهرة، لما قال يوسف أعرض عن هذا، خلاص اقفل الموضوع ده، وانت استغفري لذنبك إنك كنت من الخاطئين. بس المدهش إن الأمر لا زال على حاله، انت ما انتش واخد بالك، هو قال الكلام ده ثم تركهما، انت بتسيبهم تاني، انت ما شفتش قدام عينيك. يحبها، اي حب هذا الذي يذل الرجل، رجل اي رجل الذي يمنعه من مروءته وكرامته وديانته علشان يترك مثل هذا الرجل. وده من الامور الخطيره التي تحدث في مجتمعنا، وخاصه عند المترفين، استجلاب الخدم الحشم السائق للسيارة الملاكي، ويترك هذا السائق مع زوجته ومع بناته، ويترك الخادم، والأمر بالعكس أيضا حتى من الإناث، استجلاب الخادمات ويتركن في الدور والقصور والفلل مع صاحب المكان. كل هذه أمور ينبغي أن تحترز منها، وهي أمور محرمة إلا بضوابطها الشرعية، وقل ما ينفذها في هذا الزمان. دياسة الرجل ظاهرة. ونتوقف مع الآية التي بعدها بعد الجلسة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اللهم اهدنا صراطك المستقيم. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليك سيدي يا رسول الله، وعلى آلك وأصحابك ومن دعا بدعوتك واهتدى بهديك وسار على نهجك إلى يوم الدين. وكما هو الحال عند المترفين أن الخطاب بينهم في المؤتمرات التي تقام في غداء الأعمال، طالما أنه حوار بين النساء، أن يتكلمن عما يدور في بيوتهن أو قصورهن. وقال نسوة في المدينة: امرأة العزيز تراود فتاها. قلت لك تأمل كل كلمة كل حرف. قالوا: النسوة ليسوا بأي نسوة، بل هم يضاهونها في المكانة من المطرفين من علية القوم، نساء ذا مكانة في المجتمع. تكلمنا عنها لما انتشر الخبر، وسرعان ما ينتشر الخبر عبر القصور وعبر أخبار المطرفين، فتكلمنا عن هذا. قالوا: امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه قد شغفها حب. هذه الوقفات التي توقفت معها ينبغي أن ألفت نظرك لها. قالوا بأنها امرأة، وعبروا عنها بأنها امرأة لأنها امرأة متزوجة وليست كأي أنثى. وهي امرأة العزيز لإثبات أمرين، إثبات أنها متزوجة محصنة فكيف يليق بها أن تفعل هذا، ولإثبات أمر آخر أن زوجها ليس كأي زوج بل صاحب مكانة، فكان لزاما عليها أن تستعف وأن تستحي. امرأة العزيز تراود، والمراودة كانت منها، فكانت تحتال عليه حتى توقعه فتاها وهو مملوك لها، وكان لزاما عليها أن تظل على كرسيها في علوها في مكانتها. انظر إلى هذه الكلمات وهن يتشدقن بها بهذه الكلمات وهي تفهم كلامهن، قد شغفها حب، أي حب هذا الذي أعماها وأوصلها إلى هذا الحال، أي حب هذا ولأي رجل كان حتى يجعل امرأة كامرأة العزيز في جمالها ومنصبها تنظر إلى هذا. سمعت تتركهن؟ لا، أرسلت إليهن وأعتدت لهن متكأ، عزماك على غدوة، على عشاء عمل، على عشاء حواري نتحاور فيه فيما بيننا، وكادت لهن لما فهمت كلامهن أرسلت إليهن وأعددت لهن متكأ وآتت كل واحدة منهن سكينا لتقطيع الثمر بعد تناول الطعام، خذنا السكين، وقالت اخرج عليهن. فلما رأينه أكبرنه وقطعن أيديهن. آه، هو ده اللي كنتوا بتلوموني عليه، من نظرة واحدة قطعت إيديكوا، أنا عايشة معاه أعمل إيه؟ فلما رأت الفجور الذي ظهر في أعينهن استقبحت وتبجحت، لما تكلمت قالت فذلكن الذي لمتنني فيه، من نظرة واحدة فعلتن بأنفسكن ما رأيت وتلومونني وهو مجاور لي منذ سنين عددا، رأيته أمام عيني يكبر أمام عيني وقد أوتي شطر الجمال، وأنا لا أصبر على هذه السنين، وتمنيته مرارا، فذلكن الذي لمتنني فيه، ولقد راودته جرم أعظم تعلن هذا جهارا عن نفسه، فاستعصم، ولئن لم يفعل لازال الأمر قائما ولازال عندها أمل، لا يسجنا ولا يكون من الصاغرين. اسمع، قال رب السجن أحب إلي، أحب إليك من أي شيء، أحب إليك من الاستجابة لهؤلاء، من الاستجابة لعلية القوم، من الاستجابة لأمر تسر به عن نفسك، أنت مكلوم مجروح في قلبك هموم متعددة، تركت أهلك وتركت وطنك وعاداك إخوتك وتسببوا في إيذائك حتى وصلت إلى هذا الحال، نفس عن نفسك. لا، السجن أحب إلي مما يدعونني. وجمعهن، فالدعوة كانت منهن جميعا، وما قال مما تدعوني هي، لأنهن كلهن لما رأينه الكل كل واحدة منهن تمنيته، فلما رأى ذلك خاف على نفسه، قال السجن، هي بتتوعدني بالسجن، السجن. شيخ الإسلام قال حتة لطيفة، قال وانتبه، قال مما يدعونني، ويدعونني هي ليست بصيغة المؤنث، ليست بجمع المؤنث، وإنما هي بجمع المذكر. ما معنى هذا؟ قال كان من الأولى، أو ربما يقول العقل مثلا، أن تقول يدعونيني، ربما كان يكون ذلك مقبولا لأنه بالخطاب المؤنث أو بصيغة المؤنث. قال لأنه من جملة الداعين له للوقوع في المحرم ذكرانا أيضا. أين الذكور الذين كانوا يدعوه إلى الوقوع في الفعل المحرم؟ قال زوجها. وهل كان هناك غيره؟ رضي بالدياثة وأقره على الفعل وتركه على حاله، أوليس كان ذلك أدعى إلى أن يستجيب لأمرها؟ ومع ذلك ما رضي، وسبحان الله يرضى بالسجن. حقا ليس المأسور من أسر خلف القضبان، ولكن المأسور من أسره هواه. فكم من أناس يقفون خلف القضبان لكنهم أحرار ويتمتعون بالحرية الكاملة، وأنت ترى ذلك عمليا من فعله ومن حاله، بمجرد أن يدخل السجن يقدر الله تبارك وتعالى له فتيان، والسجن ترى فيه من الصحبة ما لا يخطر لك على بال، وكل له حاله وله قصته التي كانت سببا له في دخوله السجن قدر أن يكون هذان الفتيان أن يتكلم أحدهم. تكلما جميعا لما رأى مظاهر الإحسان بدت على وجهه، رأوه يتعامل مع المساجين بحب وبرفق وبعيادة للمريض وبالإحسان إليهم جميعا، فتكلموا معه. تكلم معه ورأوا رؤيا، وهذا من قدر الله تبارك وتعالى حتى يعلموا أنه أيضا مما علم الرؤيا وعلم تأويلها، فأرادوا أن يقص عليهما تأويل رؤياهما. فلما قال له أحدهما يقول إني أراني أعصر خمرا، والآخر يقول إني أراني أحمل فوق رأسي خبزا تأكل الطير منه، نبئنا بتأويل، إن نراك من المحسنين، من الأمور العملية الواضحة الظاهرة أمام أعيننا. قال لا يأتيكما طعام ترزقانه إلا نبأتكما بتأويله قبل أن يأتيكما. قبل ما يجلك الوجبة اللي هتجلك التعيين المدد أنا أقدر أفسر لكم. إيه ده تزكية للنفس دي ولا إيه؟ لا، ذلكما مما علمني ربي، مش من عندي، وعلمني ربي، يضيف الربوبية لنفسي الذي حفظه، علمني ربي إني تركت ملة قوم، ولم يقل ملة قومكم، تأدبا معهم واستجلابا لخاطرهم وشد أنظارهم حتى يستمعوا لكلامه رغم أنهم كفر، فأراد أن يدعوهم بطريقة عالية، إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة هم كافرون، واتبعت ملة آباء إبراهيم وإسحاق ويعقوب، ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء، أي شيء يدخل في مقام الشرك لا نفعله. داعية في كل مكان حتى في السجن، كان ممكن حينما يدخل السجن لو تخيلت هذا المشهد أن يجلس جلسة القرفصاء يضع يديه على رأسي ويتذكر كل ما مر به، يتذكر فراقه لوالده، يتذكر ما فعله إخوته، يتذكر أنه بيع في سوق النخاس، يتذكر أنه كان في القصر، يتذكر محنته مع امرأة العزيز، ثم آل المآل إلى أنه أصبح في السجن. كل هذه الأمور لو استحضرها كانت سببا إلى أن يجلس مهموما طيلة عمره، لكن رضاه بقضاء الله سبحانه وتعالى جعله يتفاعل، يدعو، يعجل بالدعوة إلى الله سبحانه وتعالى حتى في السجن يدعو. وكان فقيها أن اختار الأمر الذي يلفت أنظارهم له، يبدأ معهم يشترط أم يبدأ معهم بالإجابة سريعا أم ماذا يصنع؟ والأمر ده فيه فقه. ليه؟ لما بدأ معهم بتأويل الرؤية ما أولها مطلقا مباشرة، وإنما أخذ يدعوهم إلى التوحيد ويبين لهم العلامات التي تؤكد على صلاح العبد في الدنيا والآخرة، وينهاهم عن الشرك بالله سبحانه وتعالى. الدعوة أولا. ليه؟ حاجتهم إلى تأويل الرؤية جعلتهم في أشد الشوق إلى السماع، فاختار أن يختار هذا التوقيت لوجود الشوق عندهم أن يسمعوا إلى توحيد الله عز وجل، بخلاف رؤيا الملك. لما أرسل الملك من يحاول أن يأتي له بتأويل الرؤية ما اشترط وما قال حتى تخرجوني أولا، حتى أن النبي أثنى على هذا الموقف صلى الله عليه وسلم، وإنما أعطاه الكلام مباشرة، بل زاده بتأويل الرؤية بزيادة، لأن طبيعة الملوك والأكابر أنك إن اشترطت عليهم أمرا ربما أعرض عنك بالكلية، لا يريد الأمر الذي يريده ولا يريد أن يسمع منك شيئا، وهذا من فقه أيضا. والاشتراط إنما يكون في موطنه، كحال إنسان مبتلى مثلا يكون مريضا، فأنت حينما يأتيك المريض هو في أشد الحاجة إلى البر من هذا الألم الذي يعاني منه، إن اشترطت عليه أمرا يستجيب لك، كحال هذا الغلام في قصة أصحاب الأخدود لما أتاه الأعمى وقال له إن شفيتني أو إن رددت علي بصري فأنت تستحق ما جمعته لك، فقال أنا لا أشفي أحدا وإنما يشفي الله، وإنما إن أردت. اشترط في شرطه أن تؤمن بالله أولا ثم أدعو الله لك فيرد عليك بصرك، ودي طبيعة المريض. عارف انتبه لهذا الكلام، الكفرة، الكفرة أشد الناس جهدا في الدعوة، يدعون الناس إلى الكفر بالله بجهد ويبذلون جهدا غير عادي، وكلما مدى يستشري الأمر زيادة. يا إخوة إن التنصير على مرأة ومسمع في كل مكان، ولا يستحيون، لا يستحي أن يعطي أي بطاقة صغيرة أو أي ورقة صغيرة لأي إنسان حتى وإن كان ملتحي، يعطي ويكلمه ويسمعه. في معظم دول الغرب التي يقومون فيها على التنصير وعلى تكفير الناس أقاموا أحدث مستشفى عالمي طائر بطائرة هليكوبتر مجهزة على أحدث مستشفى عالمي، يذهبون بها إلى معظم الدول الفقيرة كأمثال جنوب إفريقيا وغيرها مما تعاني من المجاعة، تنزل المستشفى المتحركة، العلاج بالمجان، يخش مستشفى متكاملة، بمجرد ما يدخل المريض يجلس لمدة 10 دقائق أمام التلفاز الذي أداروا محركه على بث كلامهم وعقيدتهم، والمريض بالطبع قاعد بيسمع، استغلوا هذا التوقيت، فإذا ما اشترطوا عليه أي شرط يستجيب، نعالجك، نفعل معك. أنت أين الهم الذي تحمله؟ أين هم الدعوة وهم حمل الدين؟ يوسف عليه السلام ما فكر في شيء، ما تعلق قلبه بشيء، وإنما تعلق قلبه بالدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، فكان على نفس النحو، واستخدم هذا الفقه في التعامل مع هؤلاء، أن يقول لهؤلاء: وتأويل رؤياكم على هذا النحو، أما أحدكما ولم يقل هذا بعينه حتى لا ينقص عليه حياته، لأن حكم الإعدام قائم عليه، أما أحدكما فيسقي ربه خمرا، أي سيخرج من السجن وسيظل حيا، وأما الآخر فيصلب. الآخر منكر، وما أراد أن يعرفه له، وكان ما كان فعلا، ثم ما لبث أن أخذ بالأسباب وقال للذي نجا منهما: اذكرني عند ربك، وهذا لا ينافي التوكل. قال له: لما تطلع ما تبقاش تنسى، هتبقى مع الملك، اذكرني، قل له أن في واحد مظلوم بريء. أراد أمرا لكن الله أراد خلافه، ويقدر الله سبحانه وتعالى أن يرى الملك رؤيا، وكم من ملوك يرون الرؤى والأحلام وهم لا يبالون به، لكنه يهتم بهذا الرؤيا بأمر الله عز وجل، ويسأل الملأ الذين قربوا منه عن الرؤيا التي رآها، عن 7 بقرات سمان يأكلهن 7 عجاف و7 سنبلات خضر وأخرى يابسات، يا أيها الملأ أفتوني في رؤياي إن كنتم للرؤيا. قالوا: أضغاث أحلام. كان ممكن يسكت، لا ما سكتش، لا الموضوع ده قلقني، كل ذلك بقدر الله قدره، حلم وشفت، نام واتغط، اسكت وخلاص. وبعدين ده بيسأل علية القوم الذين قربوا منه، لا ما سكت، حتى قام الساقي الذي كان مع يوسف قال: أنا أنبئكم بتأويله. وشوف الخسة، ودي طبيعة واحد بيسقي خمر منتظر منه إيه، بيقول لهم: أنا أقول لكم، زي ما هو حال كتير من الناس النهاردة، ما قال لهمش أنا أعرف اللي يدلكم أو أعرف اللي يقول لكم، أنا أنبئكم بتأويله فأرسلون، بس أنا أروح مشوار وأرجع لكم. يوسف أيها الصديق أفتنا، يوسف أيها الصديق أفتنا، طب خش معاه الأول وبرر له، قل له: أنا تأخرت عليك بس نسيتك غصب عني، سامحني ما تزعلش مني، والأمر كبير، وأنا جيت لك في موضوع مهم، وزي ما أنت أولت لي قبل كده أنا جاي لك برضو دلوقتي. شوف الكلام يا أخي، كل ده تستشعره من ألفاظ القرآن الكريم. يوسف على طول طبيعة إنسان خسيس، نسي كل شيء. أيها الصديق أفتنا، أنت صديق لما رأيناه وعهدناه عنك ومجاورتي لك في السجن، أفتنا على طول، قل لي: في 7 بقرات سمان يأكلهن 7 عجاف و7 سنبلات خضر وأخرى يابسات لعلي أرجع إلى الملك. ما هي دي رؤيا الملك، ما قالوش الملك، لأن لو قال له الملك يبقى الموضوع كبير، لكن ده قال له الناس، لعلي أرجع إلى الناس، مش عايز يعرفه عشان ياخد هو الجايزة، ياخد الكبشة، لعلي أرجع إلى الناس لعلهم يعلمون، أنا هقول لهم وخلاص. شوف بقى الكرم العالي، سيدنا يوسف ما يقولوش: مش أنا كنت قايل لك تذكرني عند الملك؟ ما قلتلوش ليه؟ ما قالوش يا راجل، بعد الغيبة الطويلة دي وبعد العشرة اللي كنا قاعدينها مع بعض وعيش السجن اللي كنا سوا ده، حتى انت ارجع كده بالألفاظ، كان بيقول لهم في التأويل: يا صاحبي السجن، يا صاحبي السجن، يعني يا زملاتي، يعني يا صحابي. شوف لما هم يحكموا عليه ان هو من المحسنين وهو يقول لهم ده انتوا صحابي زمايل، يرقق قلبهم حتى يستمع. طب انت ما عملتش بحق الصحبة دي ليه؟ ولم يعاتبه يوسف، وانما سرعان ما اجابه مطلقا. وده موقف الرجل الكريم فعلا، كريم ابن كريم ابن كرام، اجابه وازاده، قال له: تزرعون 7 سنين دأبا فما حصدتم فذروه في سنبله. طريقة وتعليم لكيفية تخزين المحصول حتى لا ينفد ولا يفسد، وتعملوا كذا وكذا وكيت وكيت وكيت، ثم أضاف بعد ذلك الزيادة أن الفرج قادم فلا تحمل هم، على طول يرجع. قال الملك: ائتوني به. تقرأ إيه قبل الجملة دي؟ كلام أنت تفهمه، اختصار القرآن اختصار عجيب. الملك يعلم أن مثل هذا التأويل البديع مش من عندك أنت يا خسيس يلا. أنت بقالك كم سنة بتسقي خمرة؟ أنت عبيد. لكنه قدر الملك. ائتوني به. مين اللي قالك؟ قال لي يوسف. مين يوسف؟ في السجن. قال ائتوني به. قدر. شوف ربك لما يقدر. ائتوني به. فلما جاءه الرسول قال ارجع إلى ربك. مش هطلع بقى. فاسأله ما بال النسوة. وشوف الأدب العالي، ما قالوش اسألوا عن النسوان اللي كانوا عايزين يروضوني. قال له ما بال النسوة التي قطعن أيديهن، وذكر أمرا لا يشينهن. وعلى طول الملك يتحرى الأمر ويشوف حقيقة المقال إيه والكلام إيه. قال ما خطبكن، يبقى عارف الحالة هو بدلالة أنه قال ما خطبكن إذ راوتن يوسف عن نفسه. يبقى تتبع الخبر، وكان رجل ذكي حتى عرف الأمر فجمعهن. أنتوا عملتوا كده ليه؟ هنا أتت البراءة، والبراءات متعددة وأدلتها متعددة. امرأة العزيز قالت الآن حصحص الحق، أنا راودته عن نفسي، وإنه لمن الصادقين لما قال هي راودتني عن نفسي، ذلك ليعلم أني لم أخنه بالغيب عن زوجها، إن أنا مش خاينة، رغم أنه كان ما تفرقش معاه، بس أنا مش خاينة، أنا عفيفة، حتى وإن كنت أتمنى أن أقع لكني ما وقعت. كل ذلك براءات. شوف بقى الأمر الثاني بقى، لما ظهرت براءة يوسف أمام الملك قال الملك ائتوني به أستخلصه لنفسي. خرج يوسف بالبراءة. أراد في أول الأمر أن يخرج بشفاعة الساقي، قال له اذكرني عند ربك، وأراد هذا، لكن الله أراد أن يخرجه بأمر من الملك وبعزة نفسه وبراءته العالية حتى لا تكون له منة من أحد عليه إلا ربه. تبقى المنة من الله. أنت ما منتش عليا لما طلعتني، ما تفتكرش أن أنا عملت لك جميلة أنت عملت قصادها قلت لي تعال اطلع. لا، ده أنا طلعت لأني أستحق أن أخرج. وأثنى النبي عليه أيضا في هذا المقام. ومن هنا استحق أن يكلمه الملك، قال اجعلني على خزائن الأرض. أنا لن أطيل، لكن أريد أن أنهي هذا المشهد. قال اجعلني على خزائن الأرض. أنت على خزائن الأرض، هتعرف تتعامل بحكمة بقى مع وزارة المالية وتشوف القحط اللي هيجينا ونتعامل إزاي؟ نعم. وعم القحط المدينة كلها حتى البلاد المجاورة، ومصر دوما وأبدا في القرآن إلى يومنا الحالي إلى أن تقوم الساعة إن شاء الله ستظل من أغنى البلاد على مستوى العالم، أغنى البلاد على مستوى العالم. أنا أقول هذا الكلام بصدق. نعم، الإحصائيات تثبت أن أمريكا سويسرا مثل هذه البلاد هي التي تمتلك أعلى الثروات، لكنني أؤكد أن مصر رغم ما سرق منها ورغم ما ينهب فيها لازالت على حالها، وده الفارق الشاسع. أرض مباركة بارك الله تبارك وتعالى فيها. وشوف الشاهد اجعلني على خزائن الأرض، عبر عن خزينة دولة واحدة أنها خزائن الأرض. عم القحط حتى وصل إلى البلاد المجاورة، حتى إلى كنعان بلدة أبيه وإخوته. كان كل البلاد بقت تيجي عام بعد عام، كل يأتي حتى يأخذ من بعض الطعام ويدفع مقابل ذلك ثمنه فقط، الثمن فقط. لا يتاجرون، لا يربحون من وراء هذا، وإنما هي شدة. وبدأ يفكر. أمر يوسف عليه السلام كما ذكره ابن كثير في تفسيره، قال لا نأكل إلا مرة واحدة في وسط النهار. والكلام ده على مين؟ علي، على يوسف باعتباره الوزير المسؤول، وعلى الملك. طالما أنك أوليتني هذا الأمر ستستمع إلى كلامي، لأن هذا أمر فيه صالح للجميع. وعلى الجنود. شوف قد إيه لما بيكون الملك صالح يراعي حال قومه ويشاركهم في هذا الأمر. نأكل طقة واحدة، مش اللي يأكل يأكل، اللي ما كلش إن شاء الله عن أمه ما طفح، وهم يأكلوا ويأكلون بالملايين. وتسمع أن رجلا عربيا للأسف مسلما وربما يكون في هذه البلاد عامل فستان الفرح للبنت اللي هيتجوزها بكم مليون، فستان الفرح إن شاء الله ما لبست، عشان يوصل الأمر إلى هذا الحد. نفس الصور. لكن انظر إلى قصص القرآن وأنت تتوقف معه وقفة المبهور. في قصص القرآن الكريم بدأت كل البلدان تأتي إليه يحملون ويعطي كل واحد منهم حمل بعير لمدة سنة فقط، اقتصاد علشان نمر من الأزمة حتى يفرج الله عنه. وجاء إخوة يوسف فدخلوا عليه فعرفهم، ابن كثير عرفهم، هل من أول مرة؟ قيل نعم، وحي من الله سبحانه وتعالى. وقيل غير ذلك، عرفهم لما تكلم معهم، لكن الراجح أنه عرفهم ثم تكلم معهم. قال من أين أنتم؟ وهو يريد أن يكيد لهم. قالوا من بلدة كذا وأبونا كذا. قال لا، لعلكم جواسيس. هو يريد أن يأخذ منهم كل الكلام الذي عندهم. وهذا يفسر لك الآية التي بعدها سأذكرها لك. قالوا لا، وإنما نحن أبناء يعقوب وهو نبي. قال ما عددكم؟ قالوا عددنا كذا، وإخوتنا عددهم 11، وكان لنا أخا فر منا وحدث له أمرا قديما، ولنا أخا تركناه. إذن علم أن لهم أخا آخر وهو أخوه الشقيق. قال ائتوني بأخ لكم من أبيكم. وهذا يفسر لك هذه الآية، ما الذي دفعه أن يقول ائتوني بأخ لكم من أبيكم؟ وكيف عرف أنه ليس الموجود؟ لما تكلم معهم فقصوا عليه الخبر، قالوا له احنا عددنا كذا وإخواتنا كذا وفي وقت. قال لهم طب لو انتوا صادقين هاتوا معاكم وانتوا جايين السنة الجاية، لو ما جبتوش مش هتاخدوا حاجة. ائتوني بأخ لكم من أبيكم ألا ترون أني أوفي الكيل وأنا خير المنزلين. قالوا سنراود، أدي المراودة جاية تاني، نحتال عليه تاني، سنراود عنه أباه وإنا لفاعله. وبدأ الأمر مرة أخرى مع أبيه، ودي محنة تانية وتجديد للهم تاني. لما أخذوه وأعطوه موثقا، وأنا أختصر لك الكلام اختصارا، ذهبوا به. أول ما دخلوا على يوسف آوى إليه أخاه، قربه دون أن يخبره، ثم بعد ذلك أنبأه إني أنا أخوك فلا تبتئس، خفش مما كانوا يعملونه أو يصنعونه، لا تخشى ولا تخاف. قربه ثم كاد لهم أمرا، وعقيدتهم أن الذي يضبط أنه سارق يؤخذ مملوكا مقابل ما سرق، هي دي الشريعة بتاعته. انت سرقت مسكت بالسرقة بتاعتك، اتمسكت متلبسا، تباع تكون مملوكا مقابل هذا المسروق. خلاص حكم عليهم وحكموا على أنفسهم. طيب يا أيها العزيز، إن له أبا شيخا كبيرا، أبو رجل كبير، فخذ أحدنا مكانه، إن نراك من المحسنين، انت عملت معنا جميل كتير، ما تسيبناش في الموقف ده، هنرجع نقول له ايه؟ نرجع له مرة أخرى كما رجعنا قبل ذلك بحال يوسف؟ لا. قال معاذ الله أن نأخذ إلا من وجدنا متاعنا عند صاحب التهم، هو اللي يتحمل العقوبة. أخوهم الكبير قال لهم لا، من هنا بدأت بوادر التوبة، كيف ترجعون إلى أبيكم بعدما أخذ عليكم موثقا وتفتكروا اللي أنتوا عملتوه في يوسف؟ قالوا طب هنعمل إيه؟ ينبغي أن نرجع. رجع وأخذوا يكلمون أباهم، واسأل القرية التي كنا فيها والعير التي أقبلنا فيها وإنا لصادقون. قال بل سولت لكم أنفسكم أمر، أمر تاني، فصبر جميل تاني، عسى الله أن يأتيني بهم جميع الاثنين. يا سلام على حسن الظن بالله، ويا سلام على شدة المحنة على يعقوب. تاني انتوا تاني رجعتولي تاني واخدين مني ابني تاني، أمر شديد. وتولى عنهم تركهم وقال يا أسف على يوسف، ما قالش يا أسف على بنيامين، يا أسف على يوسف. وهم تعجبوا، طالله تفتأ تذكر يوسف، انت لسه فكره؟ وكأن المعنى يقول لهم وهل نسيته، وهل تتخيلون أني نسيته؟ أنت ولدي، أنت قرة عيني، أنت حبيب قلبي، أنت الذي أعلم أن له قدرا ومكانا، كيف أنسى؟ إن كنتم تظنون ذلك فهذا ظنكم. تفتأ تذكر يوسف حتى تقتل نفسك أو تكون من الهالكين. قال إنما أشكو بثي وحزني إلى الله وأعلم من الله ما لا تعلمون. ابيضت عيناه، عمي على ولده، خطب جليل، ولدين فقدهما ومع ذلك لا ييأس. يا بني لا تيأسوا من روح الله، اذهبوا فتحسسوا من يوسف ولا تيأسوا، إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. على طول ياخدوا الكلام ويروحوا برد، ويروحوا يعملوا محاولة تانية ويذهبوا إلى يوسف مرة أخرى، لكن في هذه المرة أخبرهم. قال هل علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه إذ أنتم جاهلون؟ قالوا أئنك لأنت يوسف، هو أنت يوسف؟ وما جبت الكلام ده منين؟ قال أنا يوسف وهذا أخي. مدهش، أنت اللي رميناك في البئر بقيت كده، ايه اللي جابك من هناك لهنا؟ ايه اللي خلاك ملك كده؟ ينظرون اليه نظرة تعجب، لكنهم رجعوا الى الحق. تالله لقد آثرك الله علينا، هذا عطاء الله. شوف الاول بقى كان الحسد والحقد اعمى ابصارهم، هنا عرفوا، هنا قالوا عطاء ربنا ومن عليك ان رفع قدرك وانقذك وانجاك وان كنا لخاطئين. احنا غلطنا. شوف كلام الكريم بقى لما يقابل اخواته يقابلهم ازاي. قال لا تثريب عليكم، اليوم يغفر الله لكم وهو ارحم الراحمين. خلاص ما تشيلوش هم ولا يعاتبهم ولا يقول لهم انتوا فاكرين وعملتوا وضربتوني وشتمتوني وعرضتوني ودخلتوني السجن وخلتوني اتعرض للمحن وبعدتوني عن قلب ابويا وبعدتوني عن داري وبعدتوني عن اخويا. ليه عملتوا كده؟ ليه؟ ابن كثير قال لما قال لهم هذا، اي قال لهم هل علمتم ما فعلتم بيوسف واخيه؟ قال لانهم قالوا يا ايها العزيز مسنا واهلنا الضر، فتخيل أباه أن أباه في ضر واستشعر حال أهلي فأخذ يبكي أمام أعينهم حتى خلع التاج من على رأسي وقال لهم هل علمتم ما فعلتم بيوسف؟ عز عليه أن تذكر أباه وأن يسمع من إخوته أن يصلوا إلى هذا الحال. عز عليه، عز على هذا الحر أن يرى إخوتي في موضع مذلة وأن يتخيل أن أباه في مكان بعيد عنه وأن الفقر يمر بهم. عز عليه حتى بكى أمام أعينهم وقال لهم لا تثريب عليكم اليوم، ويعطيه القميص مرة أخرى، اذهبوا بقميصي هذا فألقوه على وجه أبي وسرعان ما يأتون. وانظر إلى هذا الأمر أيضا، أبوهم يستغفر لهم وقال سوف أستغفر لكم حتى يختار الوقت المناسب وقت السحر في الدعاء إلى الله سبحانه وتعالى وهم أبناؤه وقد رجعوا إلى ربهم سبحانه وتعالى. المدهش أنه يقول وتأمل في هذا الكلام وقد أحسن بي حينما قال لأبويه ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين ورفع أبويه على العرش وخروا له سجدا وقال هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا. وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن، ما قال لهمش إذ أخرجني من البئر حتى لا يجدد الأحزان وحتى لا يذكرهم بأمر قد يغضبوا ويحزنوا منه، يريد أن يجعلهم على فرحهم. وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن وجاء بكم من البدو، ما قال جاء بكم من المجاعة رغم أنهم أتوا من مجاعة وأتوا يشكون ذلا وفقرا وحاجة، أجاء بكم من البدو من بعد أن نزغ الشيطان بيني، حكم على نفسي أن الشيطان نزغ عليه أولا ولم يبدأ بالكلام على إخوتي، إنها طرائع الكرام فعلا يحكم على نفسي من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي لا أفارقهم مهما فعلوا، إن ربي لطيف لما يشاء. ثم يختم كل هذه الأحداث، ربي قد آتيتني من الملك الذي أنا فيه وأنعمت علي نعما لا تعد ولا تحصى، اجتبيتني واصطفيتني ابتليتني نعم لكنك أنقذتني وجمعت بيني وبين أهلي بعد فراق طويل، آتيتني من الملك ومكنت لي أن كنت في هذا الموضع وأصبحت على خزائن الأرض وعلمتني من تأويل الأحاديث التي كانت سببا لوصولي إلى هذا الأمر أيضا بقدرك. فاطر السماوات والأرض أنت الخالق، أنت الرب المدبر، أنت ولي، نعم ولي في الدنيا والآخرة، توفني مسلما لا أريد إلا أن أموت على الإسلام وألحقني بالصالحين. أرأيت تواضعا كهذا؟ وهو نبي يريد أن يحشر في زمرة الصالحين. إذن ما الدعاء الذي أدعو أنا به وأنت تدعو به؟ أن تحشر في زمرة الأنبياء والصالحين. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرضى عنا أجمعين وأن يغفر لنا ولآبائنا ولأمهاتنا إنه ولي ذلك والقادر عليه. نسأله سبحانه وتعالى أن يحشرنا في زمرة الصالحين وأن يؤلف بين قلوبنا أجمعين وأن ينزع الغل والحقد والحسد من قلوبنا إنه ولي ذلك والقادر عليه. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، إنك يا ربنا سميع قريب مجيب الدعوات يا رب العالمين. اللهم وفق ولاة أمورنا لما تحبه وترضاه، وارفع الهم والغم والكرب عن كل مكروب يا رب العالمين. اللهم اشف مرضى المسلمين أجمعين، اللهم اشف مرضى المسلمين أجمعين، اللهم عافي كل مبتلى مسلم يا أكرم الأكرمين. اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا ومشايخنا وعلمائنا وكل من له حق علينا إلى يوم الدين، وتوفنا وأنت راض عنا يا رب العالمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وأقم الصلاة.